هذا أيها الإخوة هو الشريط 15 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
في معرفة آياته الشرعية وآياته الكونية، لكن عامة الناس وكل أحد يعرف أن يعرف الله بالنعم. متى ذكرت الله؟ ذكرت نعم الله أحببت الله، ولهذا جاء في الأثر: أحبوا الله لما يرضوكم به من النعم. أحبوا الله لما يرضوكم به من النعم. أنت الآن قد يسر الله لك الأكل والشرب واللباس والسكن والأهل والأمن، كل هذه يعني يبذل الإنسان فيها شيء كثير ولا تحصل له لو أن الله منعه إياها. فإذا كان الله قد منحك إياها فإنك إذا تفكرت تحب الله عز وجل. لكن هناك محبة سببها أعظم، وهي محبة الله تعالى لما يعرفه الإنسان من آياته الكونية وآياته الشرعية. طيب، كذلك أيضا من النصح لله عز وجل أن تعظمه، أن تعظمه، لا تستهزئ ولا تسخر به ولا تنتهك حرماته. وعلى هذا فتكون نصيحة لله تتضمن جميع أنواع العبادة لله عز وجل. ومن النصيحة لله أيضا أن تؤمن بما له من الأسماء والصفات، فإن ذلك من أعظم النصيحة لله، لأن من لم يؤمن بذلك فهو بين أمرين: إما مكذب وإما معتدي. كل من لم يؤمن بما وصف بما سمى الله نفسه به ووصفه به ووصف به فهو بين أمرين: إما مكذب وإما إيش؟ وإما معتدي. لا يمكن أن يخرج عن هذا. إما مكذب فيقول مثلا: ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد. وإما معتد بصرف اللفظ عما أراد الله إلى ما لم يرد الله. وهذا يكون معتديا من وجهين: الوجه الأول صرف اللفظ عما أراد الله، كالذي ينوي عنق البعير إلى جهة غير الاستقامة. والثاني إثبات ما لم يرد الله، إثبات ما لم يرد الله، لأن هؤلاء المعطلة الذين يقولون أراد الله بوجه كذا أراد الله بوجه كذا، نقول لهم بكل سهولة: ما دليلكم على أن الله أراد بهذا كذا؟ وهل الله عز وجل عاجز على أن ينطق بما قلتم إنه مراده؟ الجواب أبدا، ليس بعاجز. إذا كان ليس بعاجز وقد قال اليد والوجه، كيف نقول إنه لا لم يرد اليد ولا الوجه؟ ولهذا نقول: كل من أنكر من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه لا يخرج عن إحدى الدائرتين، وهما التكذيب أو العدوان. التكذيب يعني يقول لا ليس لله وجه ليس لله يد، أو العدوان. وذكرت لكم العدوان يكون بأمرين: الأول إيش؟ صرف اللفظ عما أراد الله، والثاني إثبات معنى لم يرد الله عز وجل. طيب، هذا أيضا من نصح الله عز وجل لكتابه، النصح لكتاب الله أن تؤمن أنه كلام الله حقا، حروفه ومعانيه. هذا من نصح كتاب الله، لأن الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة صار كلام الله وكلام الناس على حد سواء. لكن إذا اعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه تكلم به لفظا ومعنى، لا شك أنه سيكون في قلبه من تعظيم هذا الكتاب ما لم يكن لو لم يعتقد ذلك. ولهذا نقول القائلون بأنه مخلوق لم يعظموا هذا القرآن أبدا، جعلوه كسائر المخلوقات، بل أبطل الأمر والنهي. لأنك إذا قلت إنه مخلوق صار معنى أقيم الصلاة صار شيئا حروفا مخلوقة على هذا اللفظ على خط مستقيم إيش طولي، ثم دائرة، ثم ياء معكوفة، ثم ميم مدورة، ثم واو أيضا مقوسة، إذا صار مخلوق صار ليس له معنى إطلاقا. ولهذا قال علماء السنة: من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي. لأن لا تشركوا بالله مثل لا تشرك، ماذا تكون إذا قلنا إن مخلوقة؟ صار المعنى أن الله خلق شيئا على هذه الصورة، لا يدل على ماذا، لا يدل على ماذا. الأمثل النجس في النجوم ما يسمى بالقوس، نجوم متناضدة كأنها قوس. لو أن الإنسان قال هذه علامة استفهام، هل أحد يطيبه على ذلك؟ هي في السماء تشاهدونها بعد العشاء على صورة استفهام هكذا. لو قال قائل هذه استفهام من الله عز وجل يصح؟ لا يصح. هذه مخلوقات خلقها الله على هذا الوجه. كذلك إذا قلنا القرآن مخلوق صار معناها أن أشكال خلقها الله على هذا الشكل. إذن من النصيحة لكتاب الله أن يؤمن الإنسان بأنه كلام الله حقيقة، تكلم الله به حرفا ومعنى. ومن النصيحة لكتاب الله التصديق بكل ما فيه من الأخبار، سواء كان عن الله أو عن اليوم الآخر أو عن الأمم الماضية أو عن الأحوال المستقبلة، عن كل خبر في القرآن، فإن من النصيحة أن يؤمن الإنسان به وأن لا يتردد في قبوله، حتى لو فرضنا أن العقل قد يستبعد. فلا يجوز أن نحكم بالعقل على ما تكتب الله، يجب أن نؤمن وإن كان العقل يستبعد. طيب، من النصيحة لكتاب الله امتثال أوامر القرآن، امتثال أوامر القرآن سواء كانت أدبية أم خلقية أم تعبدية، يجب أن تمتثل أوامر القرآن على حسب ما يقتضيه النص، لأن هذا من النصيحة ليش لكتاب الله. كم هذا؟ ثلاثة. طيب، الرابع الاجتناب لما نهى الله عنه، لما نهى عنه القرآن، أن تجتنب كل ما نهى عنه القرآن، فمن لم يقم بذلك فإنه ليس بناص القرآن. طيب، النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد بقوله لرسوله فيما أظهر المراد العموم، وإن كان يحتمل أن يكون المراد الخصوص، لأن ظاهر قوله لكتابه أنه القرآن، فلنقل إنه الخصوص، المراد به الخصوص. فكيف النصيحة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا تصديق أنه رسول من عند الله، تصديقا جازما لا يعتريه شك، هذه واحد. ثانيا الإيمان بأنه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فمن قال إنه يملك النفع والضر فإنه لم ينصح للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. فإذا غلوت فيه فما نصحت له، لأنك فعلت ما لا يحب. ومنها من نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه عبد لله، وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل، فتؤمن بأنه عبد لا حق له في الربوبية إطلاقا، وحينئذ يبطل تعلق الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام في دفع ضرر أو جلب نفع. نعم، إلا ما كان قادرا عليه في حياته فهذا شيء آخر. من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بكل خبر أخبر به، كل خبر أخبر به لا بد أن تؤمن به لتكون ناصحا له. لكن هذا الحكم فيما علمنا أنه قال، لأن بيننا وبين الرسول واحد، قد يعزى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. ولهذا ليس الخبر الذي جاء في السنة كالخبر الذي جاء في القرآن. ليش؟ لأن الخبر الذي جاء في السنة يحتاج إلى النظر أولا في سند هل صح أم لا. لكن إذا علمت علما يقينيا أو ظننت ظنا قويا أن الرسول قاله فإن من النصيحة له أن تصدقه وتؤمن بخبره عليه الصلاة والسلام حتى وإن استبعده عقلك، لأنك لو أنكرت ما يستبعده عقلك لم تكن مؤمنا في الواقع بل متبعا لهواك. من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، أن لا تعصي فيما أمر، فإن ذلك من النصيحة له. ولا يرد على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعارضون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا انكشف لهم الأمر سلموا واستسلموا غاية الاستسلام. مثال ذلك لما أمرهم حين طاف وسعى في البيت في حج الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. ناقشوه في ذلك وقالوا يا رسول الله قد سمينا الحج كيف نجعل عمرة؟ وقال يا رسول الله نحل الحل كله؟ قال نعم. قالوا يا رسول الله نأتي النساء؟ قال نعم. قالوا نذهب إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا إلى هذا الحد، وهي كلمة قد يستحي منها كثير من الناس. يعني كل هذا يريدون من الرسول أن إيش؟ أن ينسخ ما أمرهم به، لكنه حتم عليهم قال افعلوا ما أمركم به. هل فعلوا أو لا؟ فعلوا. فلا يعد هذا من ترك النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المرافعة في وقت التشريع جائزة، إذ قد يختلف الشرع. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم الحمر أمر أن تكسر القدور، لأنها حرمت الحمر وهي تفوح على النار، قد ذبحوها وقطعوا لحمها وجعلوها في القدور فحرمت، وأمر أن تكسر القدور. فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال أو أصلوها. هنا الأمر الأول إيش؟ نسخ. بالأمر الثاني فالصحابة يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الأمر ينسخ. ومثل ذلك أيضا تأخرهم عن الحلق في صلح الحديبية، حيث تأخروا يرجون النسخ. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بمشورة أم سلمة رضي الله عنها إليهم ودعا بالحلاق وحلق رأسه، جعلوا يقتتلون على حلق رؤوس رضي الله عنه. المهم أن من النصيحة للرسول إيش؟ طاعته فيما أمر. ولا يرد على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يناقشونه، لأنهم يناقشونه لا عصيانا ولكن يرجون إيش؟ يرجون النصح. وقد وقع النصح بعد مراجعة المياه، كما في حديث تكسير القدور التي تفور بلحوم الحمر. طيب، النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام من النصيحة له أن يجتنب الإنسان ما عنه نهى ونجى. فإذا نهى عن شيء فليجتنب، حتى وإن هوته نفسه، لأن الخير فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن العاقبة ستكون حميدة إذا نصحت للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أشار الله إلى النصح له ولرسوله في قوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله. فلا بد من النصح للرسول. من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذب عن سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ممن من المجرمين، فله أعداء. فمن النصيحة له أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، وهذا أمر ظاهر. فالسقوط عن الذب عن سنته هذا ليس من النصيحة له، بل عليك أن تذب عن سنة صلوات الله وسلامه عليه في كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام إعانته ومشاركته في الجهاد في سبيل الله، كما وقع لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، فإنهم خرجوا مع الرسول وقاتلوا معه ولم ينخزل عنه إلا من كان منافقا كما في غزوة أحد، وإلا فكلهم يخرجون معه. والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أشد عتاب، ككعب بن مالك وصاحبيه، حتى تابوا إلى الله عز وجل سمح الله عنهم ما جرى. هو الرابع لله والكتاب ولرسوله، والرابع لأئمة المسلمين. أئمة جمع إماء، والمراد به كل من يقتدى به، فيشمل الأمراء ويشمل العلماء ويشمل أئمة المساجد ويشمل مدراء المدارس وغيره، لأن نقول الأئمة جمع إماء، والمراد إيش؟ كل من يؤتم به، سواء إمامة كبرى أو صغرى، إمامة دينية أو إمامة أميرية. النصح لولاة الأمور أو لأئمة المسلمين أمر مهم، وهو أهم من النصح لعامته. ولكن كيف يكون ذلك؟ لا بد من سلوك الحكمة في النصيحة لهم. فالعلماء لهم نصيحة خاصة، والأمراء لهم نصيحة خاصة، والطرق الموصلة إليهم تختلف أيضا اختلاف الأحوال. فالنصيحة للعالم أولا أن يحمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان، لأن العالم لا بد أن يخطئ إلا أن شاء الله، كل إنسان معرض للخطأ، فتحمل خطيئته على إيش؟ على أحسن الحال، متى وجدت لذلك مسارا. ثانيا أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيه، لكن قد يكون المناقشة علنية وقد تكون سرية، وسيتبع الأصلح بذلك. فإن أشكل عليك فعليك بإيش؟ بالسر. السرية في الغالب أنفع وأجدى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك، وقد انتهى الوقت. جزاكم الله خيرا. شوف يا أنان، هذا الأخ فؤاد يقول: ما هو الراجح في مسألة من لم يطعم الجائع؟ فأقول: أنا لن أشح عليكم فيما أرى صواب. إذا كان ترجح عندي شيء أقول لكم الراجح كذا، وإذا لم ترجح عندي شيء أقول قولين. نعم، ولست بأعلم من شيخ ابن تيمية، وما أكثر ما يقول في هذه قولان العلماء، واختلف العلماء في هذا على قولين. وخذوا مني هذه قاعدة: إذا ذكرت قولين ولم أرجح فليس معنى ذلك أني أشرح عليكم بالترجيح، لكن قد يكون عندي تعارض مع القولين، أو لا يكون عندي تحريف للقولين، ما بعد حررتها يعني جاءت عارضا فاستمع لهذا. ما يخاف، إذا كان عندي واضح أقول الراجح. منكم رسالة؟ سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما
عن تميم في من الداري ما في من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث تميم الداري وحديث عبد الله بن سلام قبله، وأن في حديث عبد الله بن سلام إثبات الأسباب وجواز استعمال السجر، وذكرنا أن استعمال السجر جائز لأنه بل قد يكون مطلوبا لأنه يحسن اللفظ ويرغب إلى الاستماع فيه. وكمال الداري يبين لنا من أين أخذنا ذلك إثبات الأسباب والسجر.
والطعام وصلوا بالليل والناس منيام تدخلوا جنة ربكم بالسلام. تدخلوا الجنة بالسلام. وأما هذا فيه دليل على الجواب.
وأما الأسباب.
وأما الأسباب فقولوا تدخلوا الجنة بالسلام.
كيف؟
يعني كيف الشيخ السؤال؟
السؤال في هذا الحديث إثبات الأسباب. سمير. طيب. أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث سبب لدخول الجنة. أما حديث تميم الداري ففيه حصر الدين بالنصيحة لهؤلاء. كما وجه الحصر. أنها جملة معرفة للطرفين ومثل هذا يدل على الحق. نعم بارك الله. طيب عند التأمل في هذه الأشياء يتبين أن الحق صحيح ليس إضافيا، يعني أن الحق حقيقي، لأن من نفع لهذه الله وكتاب ورسوله وأن يتمسين وعامتين وخمسة فقد استكمل الدين كله، وعلى هذا فالحصر إيش حقيقي. طيب النصيحة لله تكون بالأمور، يعني أن يؤمن من ثلاث الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب هذه واحدة. اثنين أحسن أن يعبده وحده ولا شريك له. ثالث ايش على ما ارى ان الامام بالاسماء والصفات سبق في اول لكن على ما ارى. نعم طيب نعم هنا تصفيق اخبار اخبار الله يعني ما تدخل هذه في الإيمان بأبيه وأسمائه وصفاته والتزام شريعته يكون بالعبادة. نعم طيب
وكل الأخبار إذا
أصبح عن نفسه
أو أن
ما كان من قبل فالنصيحة هي إثباته لله. النصيحة للكتاب محبة الله. أنا أسأل أن نساهل الكتاب لا قبل كل شيء أن نطيح الكتاب لا قبل، لأن هذا التصنيف ينبني على شيء ثاني مفروض
الإقرار أنه كلام الله يعني
الإيمان بأنه
كلام الله تعالى حقا
حقا
ليس غير المخلوق
الحروف والمعاني. طيب بارك الله. زين. أما الأدلة ما حاجة نذكر الأدلة لأنها معروفة يعني وقت من يقول لنا الكلام. طيب هذه واحدة سام العقيق تصديق ما فيه من الأخبار. نعم صح. نعم إيش؟ أن تؤمن ولا أن تمتثل؟ طيب صحيح. نعم اجتناب النواحي هذه ثلاثة أربعة. نعم خالد ها؟ طيب النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون أيضا في أمور. نعم ما قبل قبل الإيمان بأنه رسول الله حقا. طيب الإيمان بأنه رسول الله. نعم ثالث هنا الإيمان بأنه عبد الله ورسول. طيب إيش عن اجتناب الغلو فيه أكثر مما بل الغلو مطلقا لأنه ما فيه. نعم كيف يعني معنى التصديق الفارغ ومثال أوامر وصين نواهين. طيب هذا من اللي ذكرنا نعم تقييم محبتي على كل احد الا محبه الله. لكن احنا كنا بعد اشياء ذكرنا ما ذكرنا. طيب اذا تطبيق اتباع السنه وتقييمها على كل شيء. نعم فهذه تكره اجتناب الغلو واعتقاد انه بشر وانه عبد. نعم جمال طيب يعني هو جهاد مع الصبر. طيب ذكرنا سليم ها هذا لك أبو. طيب هما ذكرنا دفاع عن سنته. نعم كيف خلنا. طيب أيضا من النصح له الشيء لم نذكر لكن نذكره نشر شريعة بين الناس كأن نشر سنته بين الناس هذه من النصيحة له ولا سيما إذا كنت في مجتمع يتعصبون لمذاهبه فإن من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تنشر سنتك بين الناس حتى تثبت. طيب النصيحة لأئمة المسلمين وعامة ذكرنا أن الأئمة هم العلماء ومن وكل من له ولاية كل من له ولاية على المسلمين فإنه إمام حتى إمام المسجد إمام حتى مدير المدرسة إمام كل من له ولاية فهو إمام في الواقع. لكن أهم شيء الأمراء والعلماء ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بينهم وبين المسلمين قال أئمة المسلمين وعامتهم مما يدل على أن النصيحة للأئمة ليست كالنصيحة للعامة لأنه يجب عند نصيحة الأئمة أن يراعي الإنسان مقامه بحيث تكون النصيحة مناسبة لمقامه وهذا من تنزيل الناس منازلهم ومن الحكمة. النصيحة للأمراء نبدأ بها أولا النصيحة للأمراء أولا أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله هذا من النصيحة لهم لأنك إذا لم تعتقد ذلك فلن تطيع أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله ومن الذي أوجبها؟ الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وفي مبايعة الصحابة لهم على ذلك، كما في حديث عبادة بن الصامت بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشقنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا. هذا واحد. ثانيا: أن تطيع أمره، هذا من نصيحة لهم، أن تطيع أوامرهم إلا في معصية الله. طيب، وإن عصوا؟ إن عصوا نطيعهم، نعم نطيعهم، وإن عصوا إلا في معصية الله. يعني لو كانوا فساقا يشربون الخمر ويعاقرون النساء ويلعبون القمار يجب علينا طاعتهم حتى في هذه الحالة، لأنه يجب أن نطيعهم وإن عصوا. لكن في المعصية لو يأمروننا بأدنى معصية ولو لم تكن كبيرة فإنه لا يجب علينا أن نطيعهم. ولكن هل ننابذ أو أن نقول لا نستطيع أن نفعل ونقابلهم بهدوء لعلهم يرجعون؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. يتعين، لأن منابذتهم قد تؤدي إلى أن يركبوا رؤوسهم وأن يلزموك أو ويفرهوك على الشرك. لكن إذا أتيت بهدوء ونصيحة وقلت والله ربنا وربك الله والله عز وجل نهى عن هذا، والذي أوجب علينا طاعتكم هو الله عز وجل، لكن في غير المعصية، وتهاديه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي وأجبر فأنت معذور لأنك مكره. طيب، كم ذكرنا؟ طاعتهم في غير معصية الله حتى وإن عصوا الله. الثالث من نصيحتهم ألا نثير الناس عليهم. وإثارة الناس عليهم ليس معناها أن نقول يا أيها الناس ثوروا على أمرائهم، هذا ما حد يقول، لكن ذكر المساوي وإخفاء المحاسن يوجب إثارة الناس، لأن الإنسان بشر، وإذا ذكرت المساوي لشخص عنده دون ذكر المحاسن سوف يمتلئ قلبه بغضا له. فهذا أيضا من نصيحته، وقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام من الدين. طيب، الأمر الرابع إبداء خطأهم فيما خالفوا فيه الشر، بمعنى أن لا نسكت ولكن على وجه الحكمة والإخفاء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده، ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه، لأن هذا يحصل به فتنة عظيمة. السكوت على الباطل لا شك أنه خطأ، لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا خطأ أيضا. فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو من دين الله عز وجل هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا، فإن أمكن أن يرسله إياه فهذا المطلوب، وإلا فهناك قنوات. الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف. كم هذه؟ أربعة. الخامس احترامه الاحترام اللائق به، وليس احترام ولي الأمر كاحترام عامة الناس. ربما يأتيك فاسق من عامة الناس لا تبالي به ولا تتفت إليه ولا تكلمه، ولكن ولي الأمر على خلاف ذلك، لأنك ولا سيما إذا كان أمام الناس، لأنك إذا أظهرت أنك غير مبال به فإن هذا ينقص إيش من قدره أمام الناس، ونقصان قدر الأمير أمام الناس له سلبيات خطيرة جدا، ولا سيما إذا كثرت البلبلة وكثر الكلام فإنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وكما يتبين لمن كان منكم متأمن أحوال الناس اليوم. طيب، السادس من النصيحة له ألا نكذب عليه ونظهر له أن الأمور على ما ينبغي وهو خلاف الواقع، بمعنى أن نبين له حقائق الأمور على ما هي عليه إن سيئة أو صالحة، وذلك لأن بعض الناس والعياذ بالله يغش الأمير، يذكر له أن الأشياء على ما يرام زعما منه أنه يريد إدخال السرور على الأمير، وهذا غلط عظيم. الواجب أن تذكر الأمور على ما هي عليه، لأنه لا يمكن لإنسان يداوي جرحا حتى يعرف مادته ويستخرجها، وإلا فكما قال الشاعر إذا ما الجرح غم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. فليس من النصيحة أن تقول بدخل السر عليه خليه يفرح والله ما شاء الأمور على ما ينبغي، أمن تام ورخاء تام ونعمة تامة، والشعب كله شبعان والشعب كله يشكر لك، والأمر بخلاف هذا، هذا ما هو صحيح. ولهذا من أخطر الناس وأغش الناس أولئك الصحفيون الذين إذا سمعت الصحف الأجنبية في مدح رؤسائهم قلت هؤلاء من أحسن الرؤساء وهم من أسوأ الرؤساء، لكن هؤلاء ليس عندهم نص. فالواجب الواجب في نصيحة ولي الأمر أن يبين له الحقيقة حتى يصير على منهج سليم، كما لا أصف يا عبد العزيز. كم هذه ستة أمور لا بد أن يلاحظها الإنسان إذا كان ناصحا لولاة الأمور. طيب، من النصح لولاة الأمور أيضا القيام بالوظائف التي تحت إمرتهم، لأن بعض الناس يكون موظفا عند أمير، وسواء كان الأمير السلطان الأعلى أو من دونه، ولكنه لا يقوم بالوظيفة على ما ينبغي، إما بقسم سيء يظهر فشل من الأمير، وأن الأمير غير قادر على تدبير ما تحت يده، أو بغير قسم سيء لكنه متهاون، فهذا لم ينصح لأئمة المسلمين، وعلى هذا يكون ناقصا في دين. إذن كل الذين يتهاونون في أداء الواجب في الوظائف يعتبرون غير ناصحين لأئمة المسلمين، لأن النص أن تعمل وكأنك أنت المسؤول الأول. يعني لو أن الموظفين عملوا وكأن الواحد منهم هو المسؤول الأول لسارت الأمور على ما ينبغي، لكن كثير من الموظفين ولا نقول أكثر الموظفين إنما يعني يستغلون الوظائف من أجل الرغبات الخاصة، ولذلك قل أن تجد الناصح. هذه سبعة أمور كلها تدخل تحت قول الرسول لأئمة المسلمين. طيب، ربما يكون هناك أشياء تفهم بالتأمل لا تذكرني الآن، لكن نرجع الآن إلى الأئمة الآخرين. ومن هم العلماء؟ وما أدراك من العلماء؟ العلماء مصابيح الدجى ومنارات الهدى. العلماء هم المسؤولون الأولون عن هذه الأمة، لأنهم يحملون الشريعة
شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في صدورهم يؤدونها إلى الناس، فعليهم مسؤولية الأمة وهم أشد الناس مسؤولية، لأن الأمراء يتوجهون بتوجيه من؟ بتوجيه العلماء، العامة يتوجهون بتوجيه العلماء، فالنصيحة لهم من أوجب الواجبات، وهي داخلة في النصيحة لكتاب الله ورسول الله. النصيحة للعلماء أولا أن تسأل الله لهم التوفيق للصواب، لأن العلماء إذا ضلوا أضلوا، فينبغي أن تسأل الله دائما لعلماء المسلمين أن يوفقوا للصواب، لأن هذا من الأمور الهامة. وكذلك أيضا ألحق هذا في النصح لولاة الأمور من الأمراء، وهو الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والحزم، وأن يصلح الله لهم البطانة ويعيدهم من سوء البطانة. ثانيا من النصيحة للعلماء، إذا أخطأ العالم، وكل عالم معرض للخطأ، فالنصيحة حقيقة للعالم ولدين الله عز وجل أن تتصل بالعالم وتخاطبه مخاطبة الأخ لأخيه إن كان مساويا لك، أو مخاطبة الابن لأبيه إن كان أعلى منك، وتناقش بأدب واحترام وهدوء فيما كان مخطئا فيه في ظنك، حتى يتبين هل هو أخطأ أم لم يخطئ. وعلى العالم أن لا يستنكر من بيان الخطأ ممن دونه، فكم من إنسان دون غيره وفق للصواب ولم يوفق من هو أعلى منه. تناقشه بهدوء حتى يتبين له الحق ويرجع. ومن نصيحة للعلماء أن لا تنشر أخطاءهم بين الناس، مع العلم بأنهم قد يكون هم الذين على الصواب، لكن بعض الناس إذا رأى خطأ في ظن من عالم طار به فرحا، طار به فرحا ونشره بين الأمة، لأنه يحب أن يذل هذا العالم فيشمت به الناس والعياذ بالله. وهذا والله ليس من نصيحة. النصيحة إذا أخطأ العالم أن يوجه، وكما قلنا في الفقرة التي قبلها، بهدوء وإرادة الصواب. ومن العجب أيضا أن بعض الناس والعياذ بالله من غشه للعلماء أنه إذا كتب الإنسان مقالة فيه حق وفيه خطأ، فيه صواب وفيه خطأ، يأخذ الخطأ ويترك الصواب، وربما كان هذا الصواب الذي حذفه مقيدا ايش للخطأ، فيكون هذا مثل الذي يقول فويل للمصلين، او يقول لا تقربوا الصلاة، وهذه جناية والعياذ بالله، خيانة، جناية وخيانة، وليست من نصيحة. لكن مع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء إيش أكثر منه في غيره، نسأل الله السلامة، مع أن الواجب أن العلماء يكونون يدا واحدة، لأنهم نحن الشريعة. ثم إذا آتى الله أحدا فضلا فقد قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبنا بعده، وسأل الله من فضله. أنت إذا رأيت الله قد من على شخص بعلم ودين وجاه لا تحسد، قل اللهم زد حتى ينفع الناس، لأن الإنسان إذا كان له جاه صار نفع الناس أكثر وانتفاع الناس به أكثر، فقل اللهم زد وكما أعطيتني وكما أعطيته فأعطي، اسأل الله من فضله ولا تتمنى ما فضله به غيرك عليه. هذا من النصيحة. ما هذه المادة الثالثة؟ إيش؟ ألا ينشر أخطاء أخيه العادل، بل يتصل به ويناقشه مناقشة هادئة باحترام، يعتقد المساوي له أخا والأكبر أبا، ويعظم ويجل. رابعا من النصيحة للعلماء نشر ما يبثونه من العلم بشريعة الله، وهذه مساعدة للعلماء. يعني ماذا العالم حاضر عنده 20 طالب، إذا نشر هؤلاء كل واحد منهم نشر علمه لعشرة، كم يكونون؟ يكون 200 بالإضافة إلى 20. وهذه لا شك أنها من النصح للعلماء أن تنشر علمه، وسواء نظرت هذا إليهم فقلت قال العالم فلان كذا أو لم تضف، لأن الذي يعطي الأجر من؟ الله عز وجل، وهو عالم سبحانه وتعالى بمن نشر هذا العلم.
فيثيب سواء نسب إليه أم لم ينسب. ولهذا لا ينبغي الإنسان مثلا أن يجزى إذا قال أحد قولا، إذا قال أحد بقوله ولم ينسب إليه، قل الحمد لله، أنت لا تريد أن تشتهر عند الناس، ولا تريد رضا الناس، ولا تريد ثواب الناس، إنما تريد ثواب الله عز وجل. فإذا نشر على قولك سواء نسب إليك أو لا فهذه من نعمة الله عليك ومن بركة منك. هذه كم؟ 4 مواد. خامسا من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت العالم فعل ما يعني ما يزدريه الناس به بسبب أن تنصح، تقول الناس انتقدوك في كذا، حتى لو إن لم يكن مسألة شرعية تقول انتقدوك في كذا، لأنكم تعلمون أن العوام وصفوا بأنهم هوام يأكلون الناس من تحت ثوب. فأنت إذا رأيت مثلا من عالم من العلماء ما ينتقد عليه وإن لم يكن على وجه شرعي تبين له. والعالم له إن لم أقل يجب عليه أن يبين الناس ما هو عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مخرج فلان الأنصاريان به وهو معه صفية ماذا قال؟ قال إنها صفية، لأن الناس قد يشمتون بالعالم لكونه مثلا فعل ما لا يعرفون، لكنه سنة. مثلا رأى الإنسان شخص يمشي حافيا، المشي عند الناس حافيا من أكبر العيوب، من أكبر العيوب، حتى أنه ربما تشوف الناس يقفون يشوفون وش هل يمشي وما عليه العالم. نعم، هذا يبين أن من السنة أن يمشي الإنسان حافيا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. هذه أيضا من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت الناس ينتقدونهم في شيء وإن لم يكن أمرا شرعيا أن تبين لهم. طيب، هذا ما يحضرني الآن. أما النصيحة للعامة فالنصيحة للعامة لا تتكلف كما يتكلف الإنسان بالنصيحة للعلماء، لأن العامة ممكن تنكر عليه بدون أن تذكر الدليل وبدون مناقشة لأنه عامي، لكن أحيانا العامي يطلب الدليل. فمن النصيحة له أن تبين له الدليل وأن تنزله منزلته. قد يكون بعض العوام مثلا يعني من المستحسن أن تقابله ببشاشة ومزح، نعم، حتى يقبل، وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك. المهم أنك أن تعامل العام بما يجعله منقادا للحق مطمئنا به، هذا الضابط في نصيحة العام. هذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث وأعمها وأنفعها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة.
لهؤلاء الخمس. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. أكثر ما يدخل الجنة يعني هناك أسباب لدخول الجنة كما مر علينا في حديث عبد الله بن سلام وغيره أيضا من النصوص، لكن أكثر ما يدخل هما هذان الشيئان، تقوى الله وحسن الخلق. وأنتم تعلمون كثرة النصوص الواردة تقوى حثا وترغيبا وأمرا، وتقوى الله عز وجل يجمعها شيئان هما امتثال أمر الله واجتناب نهي الله على علم وبصيرة، هذه التقوى. أما حسن الخلق فسبق الكلام عليه ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه لئلا يتكرر. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وما أجدر هذا الحديث بالتصريح، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يسعى الناس بماله ولو كان عنده أموال الدنيا، لو كان عنده أموال الدنيا لا يمكن أن يسعى الناس بأمواله، ولا لا؟ ها؟ نعم لا يمكن. يعني معنى ذلك أنك لا بد تعطي كل الناس إذا أردت يرضون عنك تعطيهم دراهم. واحد أعطيته 10 ريال قال ما أرضى، يحتاج إلى 10. الثاني أعطيته 20 قال ما أرضى ب40. هل يمكن أن تسعى الناس بمالك؟ لا يمكن، لكن تسعهم وتجذبهم إليك وتحببهم إليك شيئا. نعم، بسط الوجه وبسطه توسيع بأن يكون الوجه منبسطا، وضده أن يعبس الإنسان. الإنسان إذا عبس ضاق وجهه، تبسط وجهك للناس. والثاني حسن الخلق بالمقال والفعال، فإذا استعملت هذا فثق أنك ستسع الناس وستملك قلوبهم. وكم من إنسان ليس إلى ذاك الجود والكرم لكن عنده حسن خلق وبشاشة وبسادة وجه، وتجده إيش محبوبا للناس كثيرا لما عنده من البشاشة بسط الوجه حسن الخلق. مثلا تعين من حاجة من احتاج إلى معونة، تمازح من احتاج إلى مزح، تضحك إلى من احتاج إلى ضحك. إن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر علينا كان يمزح من أجل أن يدخل السرور على صاحبه حتى لا يبقى مغتما خائفا هائبا. إذن استعمل هذا مع الناس إذا أردت أن إيش أن تسعى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. المؤمن مرآة أخيه، وهذا أيضا حديث جيد بالمعنى. المؤمن مرآة أخيه، تصور الآن أنك تنظر في مرآة، المرآة لا يمكن أن تكتمك محاسنك ولا إيش ولا مساوئك. إن كان الوجه لطخة من أداة رأيتها فيه، إذا كان الوجه نظيفا إيش رأيته فيها نظيفا. المؤمن لأخيه بهذا المنزل لا يمكن أن يكتمه خلقا كان عليه، إن رأى منه حسنا بينه له وشجعه عليه ورغبه فيه وقال أنت على خير وعلى أجر وثواب، وإن رأى سوءا أيضا بينه له، بينه حتى يكون صريحا معه فيحذر من هذا السوء ويبين له عاقبته
حتى يرى الإنسان خلقه الباطل بفكر أخيه كأنما ينظر إلى خلقته الظاهرة بإيش؟ بالمرآة. وهذا هو الناصح حقيقة، وهذا هو الأخ. أما من يكتم المساوي ويبين المحاسن ربما يزيد عليها كاذبا فهذا ليس بمؤمن، هذا ناقص الإيمان بلا شك. المؤمن حقا هو الذي يكون لأخيه في منزلة المرآة، ولهذا قال المؤمن مرآة أخيه. لو قال قائل أخشى إن بينت لأخي المساوي أخشى أن يزعل، فأقول نعم هذا وارد، لكن لا تبين المساوي وتكتم المحاسن. قل والله أنت فيك الخلق الفلاني وهذا خلق طيب، ولكن لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة، وربما لا تقول بعد هذا عيب، وربما يستنكر بعض الناس منك فعل كذا وكذا، فلو تجنبته لكنت أكمل وأحسن وتأتيني بالهدوء. نعم حينئذ تكون بينت المحاسن والمساوئ. الآن إلى السؤال. نعم
شيخ يقولنا في لفظة أن العالم أن الأمير يقدر قدره يعني ولا يخان.
نعم
بعض الشيخ في بعض الأساء السبب عن السيان وعن الشيخ حافي أنا راضي عن الأئمة وأفضل منه،
لكن وراء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في وعيد من أهان السلطان، وقول الرسول مقدم على كل شيء. وأن تعرف أيضا السلف وغير السلف حتى لو كان هذا الإنسان قد ينفعل على الأمير أو على من دون الأمير أو على أمه وأبيه أو على زوجته وأخيه، ينفعل لسبب من الأسباب، فربما يكون هؤلاء مضطهدين والاضطهاد يتكلم في هذا الكلام. ثم لا حجة لأحد بقول أحد من الناس، لأن أقوال غير الرسول عليه الصلاة والسلام يحتج إيش لها لا به. وما ورد عن بعض السلف من منابذة الولاة يستوى لهم العفو والعافية وليس بحجة. نعم نعم أخطأوا في ذلك بنظره، وإن كان قد يكون لهم حالات معينة، لأن هذه قضايا أعيان قد يكون معذورين فيها. الإنسان عند الغضب ربما يشتم نفسه. نعم إيش نعم نحن عندما نتكلم على العلماء نريد بالعلماء العلماء الربانيين المعروفين بالإخلاص والنصيحة لكتاب الله. أما أهل البدع فلا بد أن نبين البدع على كل حال، حتى لو كان من سلف فأخطأ فيها لا بد أن نبين أنها خطأ، لكن النص على عين سبق لنا كلام فيها، وقلنا لا ينص على عينه إلا إذا خيف أن إيش يفتتي الناس به. نعم إيش
الذين لا يحكمون
بما
أنزل الله.
نعم. موقف المسلم في اتجاههم أن ينظر هل هم لا يحكمون بما أنزل الله تأويلا أو استكبارا، لأن من العامة من ولاة الأمور من لا يحكم بما أنزل الله بناء على إيش؟ على فتوى من العلماء. في علماء ضلال يكتون الولاء بغير حق. ألم تعلموا أن بعض العلماء ونعني بهم علماء الدولة أخذوا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أخذوا من هذا الحديث أن يحللوا ما حرم الله في كتابه، كالربا مثلا الذين يسمونه ربا استثماريا، عرفت؟ فلا بد من التوقف حتى ينظر. ثم إذا صار الكفر بواحد عندنا فيه من الله برهان، فهل يجب علينا أن نثور عليه؟ ننظر إذا كان يمكن إزالة هذا عن مكانه حتى يقوم مقامه من يحكم كتاب الله فهذا واجب، لكن إذا نظرنا للواقع له رأينا أنه لا يمكن إلا بإراقة دماء كثيرة ولا ندري من المنتصر أيضا، أليس كذلك؟ هذا الواقع، الإنسان لا يعيش في خياله، يجب أن يعيش في الواقع. يعني لو قلنا إن هذا الذي حكم بغير ما شاء الله وقرر حكما شيطانيا بدلا من الحكم الرحماني معاندا مستكبرا مستنفرا يقول بلسان حاله أو مقاله إن هذا النظام لا يصلح للناس الآن، هذا لا شك أنه كافر. لكن هل من الحكمة أن نثور عليه وحينئذ لا ندري من المنتصر وتراق دماء وتذهب أموال وتنتهك أعراض؟ ما صحيح، لكننا نستعين الله عز وجل على إزالته ونسلك السبل التي يمكن زحزحته عن الحكم بما هو أخف من ذلك. نعم.
أما
إذا كان أمر فيه واسع يعني وليس من الأمور التعبدية مثلا كرفع اليدين في الصلاة فهذا لا بأس أن الإنسان يراعي أحوال الناس في الأمر الجائز، في الأمر الجائز. وأما إذا كان أمر تعبدي عبادة يعني لو لم ننشرها بين الناس ماتت فهذا لا بد من الشيء. ولهذا قد يكون الشيء المستحب عند العامة واجبا على العلماء من أجل الإبلاغ وحفظ الشريعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمد الوسيلة والفضيلة وخبة المقام محمود. نستمر. يقول وعن ابن عمر رضي الله عنه أو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه في إسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابة. وعدم تسمية الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدو. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه. يخالطهم يعني يذهب معهم ويجيء معهم ويجلس إليهم ويتكلم معهم. وضده من لا يخالط الناس وهو المعتدل للناس. يقول عليه الصلاة والسلام خير نعم ويصبر على أذاه، لأن الإنسان الذي يخالط الناس لا بد من أذيه، لا بد أن يسمع كلام يؤذيه، لا بد أن يرى فعلا يؤذيه، لا بد أن يهان. المهم هذا شيء معروف، لكن يصبر على أذاه ويصابر ويقول الذي لا يأتي اليوم يأتي غدا، ويستحضر دائما قول الله عز وجل خذ العفو. هذه الآية اجعلها دائما أمامك في معاملة الناس لك. خذ العفو، ما عفا وسهل فخذ، وما لا فلا تهتم به. ولهذا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك يقول خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. وعلى هذا فقول من الذي صفة للموصوف المحذوف والتقدير من المؤمن. دليل ذلك وجودها في الجملة الأولى الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أداهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ثم إن المؤمن أيضا الذي يخالف الناس يعرف الناس ويعرف أحوالهم ويعرف ما أخطأوا فيه فيحاول أن يعدله، ويعرف مشاكل الناس يحاول أن يحلها. فمخالطة الناس فيها خير. وربما يستغنى الإنسان عن مخالطة الناس بتوكيل أو تعميد من يخالط الناس ويخبره بأحواله. حتى يكون على بصيرة من الأمر ويستطيع أن يعالج مشاكل الناس. في هذا الحديث من الفوائد تفاضل الناس بالإيمان. وجه الدلالة قوله خير، وفيه أيضا أن الأعمال تزيد في الإيمان، لأن الخيرية التي ثبتت ثبتت بإيش؟ بأفعال، وهي مخالفة الناس والصبر على أذاهم. إذن الأعمال من الإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ومن فوائد الحديث أن الخلقة مقدمة على العزلة. يعني لو قال قائل هل الأفضل أعتزل في بيتي ولا أخرج من بيتي إلا للمسجد ولا أكلم الناس ولا أخالطهم، أو الأفضل أن أخالط الناس؟ قلنا ظاهر الحديث أن الأفضل المخالطة والصبر على الآخر، ولكن يجب ولكن في هذا تصريح الله. إذا كان المخالطة الناس تؤدي إلى الوقوع في المحرم، مثل أن لا أجد مخالطة إلا مع قوم يلعبون القمار، أو مع قوم يعاقبون الخمر، أو ما أشبه ذلك، فهنا لا شك أن العزلة عنهم واجبة، لأن البقاء معهم بقاء على منكر، والبقاء على المنكر محرم. وعلى هذا فيقال العزلة نعم الخلطة أفضل من العزلة. هذا من حيث إيش؟ من حيث الأصل. لكن قد يكون هناك أحوال نفضل فيها العزلة على الخلطة، فلا يقال إن الخلطة أفضل مطلقا ولا العزلة أفضل مطلقا، لكن عند الموازنة بينهما بقطع النظر عن العوارض نقول إيش؟ الخلطة أفضل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاط بالناس حتى يعرف الإنسان أحواله ويكون منهم على بصيرة. أنت إذا لم تخالط الناس لا تدري ما الذي يكون في المجتمع، ولا تدري ما مشاكل الناس حتى تحاول حلها، ولا تدري حال الرجل المعين حتى تعامله بما تستطيع حاله، فلا بد من الاختلاط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه احمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث ايضا جدير بالصحه. اللهم كما حسنت خلقي، يقوله الادمي ايا كان خلقته، حتى لو كان من اشد الناس دمامه فهو ايش؟ حسن الخلق. فإنه لا شيء من مخلوقات الله فيما نعلم أكمل من خلقة الإنسان. فالإنسان في خلقته مكمل مفضل على غيره، خلقته أحسن خلق. قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في ارتفاع وعلو على غيره، وقيل في كبد في مكابدة الكموم، وكل معنيين صحيح. لكن على كل حال الإنسان خلقته محسنة على كل حيوان. كما تقول كما حسنت خلقي فحسن خلقي، والخلق والصورة الباطنة. كم من إنسان جميل الخلق من أحسن الناس لكن خلقه سيء، فيغطي سوء خلقه محاسن خلقته. وكم من إنسان ذميم الخلقة جميل الخلق ولكنه حسن الخلق، فيغطي حسن خلقه تمامة خلقته. فإذا اجتمع الأمران صار هذا خير، لا شك صار هذا خيرا من عدمهما أو عدم أحدهما. لكن على كل حال قل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز التوسل بأفعال الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من قوله كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت على إبراهيم. والتوسل إلى الله بأفعاله توسل شرعي. ومنها أيضا من فوائد الحديث الثناء على الله عز وجل والاعتراف له بالنعمة بتحسين الخلقة. ومن فوائده حث الإنسان على سؤال الله تعالى أن يحسن خلقه، لأنه إذا حسن الله خلقه استراح واطمأن وصار دائما في رضا لا يغضب، وإذا غضب فهو سريع الفيئة ولا يعبس في وجه أحد، تجده دائما راضيا مرضيا عنه. ثم قال المؤلف باب الذكر والدعاء، يعني انتهى رحمه الله من ذكر الأخلاق محاسنها ومساوئها، ثم ختم كتابه بهذا العنوان العظيم الذكر والدعاء. الذكر باللسان بكسر الذال وبالقلب بضم الذال، فإذا كان بمعنى التذكر فهو بضم الذال. نعم، تقول نسيت فلانا بعد الذكر، هذا ايش؟ ذكر ايش؟ ذكر القلب. ولا تقول بعد الذكر، لان الذكر هو قول الانسان كما ذكره اهل اللغه. وقيل انه يجوز الخصر في المعنيين جميعا، يعني يجوز ان تجعل ذكر القلب بالكسر وذكر اللسان بالكسر، اما ذكر اللسان فلا يقال بالضم. فصار عندنا الان ذكر اللسان بايش؟ بالكسر، ذكر القلب بالضم، هذا هو الاصح. وبعض علماء اللغه يقول لا يجوز غيره، ولكن بعضهم قال انه يجوز الكسر ايضا. وما المراد بالذكر؟ المراد بالذكر ذكر الله عز وجل. ثم اعلم ان ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، اذا متعلقه ايش يا محشوف؟ ثلاث: القلب واللسان والجوارح، واهمها ذكر القلب. ولهذا قال الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، قلبه، ولم يقل من اغفلنا لسانه او جوارحه، قال قلبه. ولذلك يكون الذكر باللسان والجوارح دون القلب قصورا بلا لب. تجد اللسان لا يزداد به ايمان ولا ينتفع به ذلك الانتفاع، لكن اذا اجتمع ذكر القلب واللسان وجوارح فهذا اعلى الايمان. فعليك يا اخي ان تذكر الله دائما بقلبك، احرص على ان يكون قلبك حاضرا عند الذكر باللسان وجوارح. الذكر باللسان هو قول اللسان وهو معروف، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الذكر بالجوارح العمل بطاعه الله، العمل بطاعه الله يسمى ذكرا. قال الله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وايش؟ ولذكر الله اكبر، ذكر الله بهذه الصلاه اكبر. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، وهذا امر بالسعي الى الخطبه وهي من ذكر الله والى الصلاه ايضا. طيب، إذن الذكر يكون بإيش؟ في القلب إيش؟ واللسان والجوارح. لكن إذا ذكر تخلال الجوارح والذكر صار خاصا باللسان، واضح؟ إذا يعني مثلا ذكر الصلاة وبعدها ذكر، مثل فإذا قضيتم الصلاة إيش؟ فاذكروا الله، فجعل الذكر بعد الصلاة من الصلاة، فنقول هذا المراد بالذكر هنا الذكر، ذكر اللسان المعروف سبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه ذلك. والدعاء، الدعاء في الحقيقة هو دعاء الرب عز وجل. نعم، ذكر القلب تذكر الإنسان، التفكر مثل في آيات الله ذكر القلب. عندما تقول لا إله إلا الله تفكر في معناها هذا ذكر القلب، يعني حضور القلب عند ذكر الإنسان أو ذكر الجوارح هذا ذكر القلب. وقد لا يكون هناك ذكر لسان أو جوارح، لكن ذكر القلب كالتفكر في خلق السماوات والأرض وآية العلو. طيب، الدعاء دعاء الله عز وجل، ودعاء الله تعالى يكون بلسان المقال وبلسان الحال، بلسان المقال وبلسان الحال. فإذا قلت اللهم اغفر لي فهذا ايش؟ دعاء بلسان المقال. وإذا قرأت القرآن فهو دعاء بلسان الحال، لأن القارئ القرآن ماذا يريد؟ يريد الثواب، فكأنه يقول بلسان حاله اللهم أتبني. ولهذا نقول الدعاء عبادة والعبادة دعاء، صح؟ الدين دعاء والدعاء دين. ما دخل قلوبه؟ اسمع، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي قال ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على ان الدعاء عباده. والدعاء دين والدين او من الدين. قال الله تبارك وتعالى واذا غشهم موت كالظلل ايش دعوا الله مخلصين له الدين، هل هم يركعون ويسجدون؟ لا، يسألون الله تعالى أن ينجيهم، فسمى الله دعاءهم دينا. إذن الدعاء من الدين، والدعاء من العبادة، والعبادة دعاء، والدين دعاء، لأن كل إنسان يدين الله أو يدين الله إنما يريد إيش؟ الثواب. فهو داع بلسان عجيب، بلسان الحال، هو داع بلسان الحال. لكن إذا ذكر الذكر والدعاء فهنا يفترقان، يكون الذكر ما أشرنا إليه أولا، والدعاء دعاء السؤال بلسان المقام، أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. واعلم أن الدعاء هو إظهار العبد افتقاره إلى الله عز وجل واستغاثته به واعتماده عليه، فهو في الحقيقة يمثل حقيقة العبودية، وأن الإنسان مضطر ومفتقر إلى ربه. ولهذا كلما اشتدت الحاجة إليه كان الإنسان إلى ربه أخبث وأطوع، لأنه يعلم أنه لا ينجيه إلا الله عز وجل. لكن له شروط وآداب، فمن شروط، من أهم شروطه أن يكون الإنسان معتقدا أنه عاجز عن حصول مطلوبه إلا بالله، يعني أن يعرف أنه عاجز مفتقر الله غاية الاتقاء. أما أن يدعوه وهو يشعر بأنه مستغن عن الله فهذا لا يجاب. وكيف يجيب الله عز وجل شخصا يدعو الله وهو يرى أنه غير محتاج إلى الله؟ هذا غير ممكن. ثانيا، أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب سؤاله، بل هو قادر على إجابته. ولهذا لو دعا وهو يشك هل يجيب الله دعاه أم لا، لا يجاب. وفي الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الثالث أن يتجنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة. واستمع إلى الحديث العظيم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل يا أخواننا جمع أسباب الإجابة، وهي إطالة السفر، والثاني أشعث أغبر مهتم بالعبادة دون هندام نفسه يمد يديه إلى السماء، ومد يدين من أسباب الإجابة، يقول: يا رب يا رب، يتوصل إلى الله تعالى بربوبيته التي بها يكون الخلق والتقدير والأمر والتدبير. ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب لذلك، لأنه كان يأكل الحرام يشرب الحرام يتغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الشرط الرابع: أن لا يدعو بإثم، فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب. لو سأل ما لا يمكن شرعا فإنه لا يجاب. لو سأل أن الله يجعله نبيا مسكين ما رضي أن يكون عالما، اللهم اجعلني نبيا، يجاب أو لا يجاب؟ لا يجاب. لو سأل أن يجمع الله تعالى بين النقيضين يجاب أو لا؟ لا يجاب. وكلاهما الأول الذي سأل ما لا يمكن شرعا، والثاني الذي سأل ما لا يمكن عقلا وقدرا، هذا أيضا اعتذر. فمن شرط إجابة الدعاء إيش؟ أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وإن شئت فقل أن لا يعتدي في دعاء، وهذا أعم وأشمل، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه إيش؟ لا يحب المعتدين. وللدعاء آداب، للدعاء آداب كثيرة، منها رفع اليدين عند الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فقول أن إذا رفع إليه يديه يدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، إلا في المواطن التي جاءت السنة فيها بعدم الرفع، إما صريحا وإما ظاهرا، فهنا لا فرق، إما صريحا وإما ظاهرا. فالصريح كرفع اليدين من الخطيب في خطبة الجمعة، فإن الرسول كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو أجيب أو الاستصحى. ومن ذلك أيضا الدعاء في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في دعاء الصلاة، لا في دعاء الاستفتاح، وهو قولها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولا في التشهد لا يرفع يديه، إلا في القنوت فإنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عليه، كان يرفع يديه إذا قنت لقوم أو على قوم. وما عدا ذلك فإنه لا رفع على اليدين في الصلاة بالدعاء. طيب، وإما ظاهرا مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من جهة الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن ظاهر الحديث أنه كان لا يرفع يديه. فالمهم أن الأصل في الدعاء ما رفع اليدين إلا إذا وردت السنة بعدم الرفع ظاهرا أو صريحا فلا يرفع. قول المصلي بعد السلام استغفر الله هذا دعاء، لكن هل كان الرسول يرفع يديه؟ نعم، ظاهر السنة لا رفع، لأن الذين يصفون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقولون أنه يرفع يديه عند الاستغفار. من آداب الدعاء أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء الذي يجهر به ويؤمن عليه الناس. في دعاء القنوت، قنوت الوتر، لا يقول اللهم اهدني فيما هديت، مع أن الوارد السنة الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن اللهم اهدني، لكن الإمام لا يقول اللهم اهدني. وقد جاء في الحديث إذا خص الإمام نفسه في الدعاء فقد خانهم، يعني المأمومين، لأنك أن تقول اللهم اهدني والناس يقولون يؤمن على إيش؟ على دعاء النفس. فإذا كان وراءك الناس يقول اللهم اهدنا كما هديت وإلى آخر. فمن الآداب أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا كان الدعاء مما يشرب. ولهذا جاء الدعاء في الفاتحة بلفظ الجمع اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد استشكل بعض العلماء قال كيف يكون الدعاء بلفظ الجمع ولفظ الجمع للمفرد يدل على ايش؟ التعظيم، والداعي في مقام الذل ليس في مقام العظمة. ولهذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن دعاء القنوت فقال اللهم اهدني. فكان الحكمة والله أعلم أن هذه السورة سوف تقرأ من المسلمين عموما، فيكون الذي يقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم مستحضرا أنه يدعو لمن؟ للمسلمين عموما، ولا سيما إذا كان إماما، لأن لو كان إماما وكان لفظ الآية اهدنا الصراط المستقيم صار في هذا اختصار، مع أنه يدعو للعموم. انتهى الوقت. كنا شرعنا في باب الذكر والدعاء، وقلنا أن الذكر يتعلق بثلاثة أمور أو محله ثلاثة أمور: اللسان والقلب والجوارح. طيب، ما معنى ذكر القلب؟ وش معنى يذكر في قلبه؟ أن يتذكر عظمة الله وأنه لا إله إلا هو وأنه منزه عن كل نقص وعيب إلى آخر ما يوصف الله به. الذكر باللسان هو قول اللسان. بالجوارح، نعم، العمل بطاعة الله. الدعاء ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. مثال دعاء المسألة أن يقول القائل اللهم اغفر لي. دعاء العبادة صالح، نعم، المصلي داع لله لأنه يقول رب اغفر لي، دقيقة، لأنه يقول رب اغفر لي، لأنه يريد الثواب، فهو داع بلسان الحال. فإذا قال قائل ما وجه كون العبادة دعاء، قلنا لأن الداعي يرجو بذلك ثواب الله فهو داع بلسان حاله. وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.